مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله بالغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فاليوم بمشيئة الله عز وجل نواصل الحديث عن أسماء الله العلي الأعلى المتعالي. وفي لقائنا الماضي بدأنا الحديث عن معاني هذه الأسماء، وبينا أنها جميعا تدل على صفة العلو، على تفاوت بينها في المعاني التي تدل عليها من كمالات فوق معنى العلو. فاسم الله العلي يدل على العلو ذاتا لله سبحانه وتعالى، ومكانة وقهرا كذلك، لكن اسم الله الأعلى يدل على كمال فوق هذا الكمال، وهو أن الله سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء وفوق كل شيء بهذه المعاني الثلاثة من معاني العلو ذاتا وقهرا ومكانا. وأما اسم الله المتعالي ففيه يتجلى معنى علو الشأن، وهذا ما أردنا أن نفصل الحديث عنه من خلال اللقاءين الماضي والذي نحن فيه إن شاء الله عز وجل. ففي اللقاء الماضي تحدثنا عن علو الذات وأطلنا فيه لأن المقام يقتضي ذلك، ولأن كثيرا من المسلمين قد لبس عليهم ولوثت فطرتهم بسبب ما دخل عليهم من علوم الكلام التي أصبحت دخيلة على عقيدة الإسلام النقية الواضحة التي يفهمها كل فرد في هذه الأمة. إنها عقيدة لا تحتاج إلى تعقيد ولا إلى فذلكة، ولا تحتاج إلى علم الكلام والفلسفة، عقيدة سهلة واضحة يفهمها كل واحد من المسلمين، سواء كان من علماء الإسلام أو حتى كان من العوام. إنه من السهل على المسلم أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى فوق خلقه، كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه العقيدة الواضحة كانت تفهمها الأمة الجارية الأمية التي كانت لا تعرف الكثير من الثقافة ولا اطلاع لها بكثير من علوم الشريعة، ومع ذلك كانت تفهم الأمر بوضوح لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء، أو أشارت إلى السماء، فقال لها من أنا؟ فقالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم أعتقها فإنها مؤمنة. وقد أجاد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية في الرد على شبه المخالفين لهذه العقيدة الصحيحة من أحاديث ضعيفة وتأويلات فاسدة يظنون أنها توافق لغة العرب، والأمر على خلاف ذلك كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل حديث عن علو الشأن وعلو القهر لله سبحانه وتعالى، ثم بيان الآثار الإيمانية، ثم نبين الآثار الإيمانية لإيماننا بهذه الأسماء الثلاثة العلي الأعلى المتعالي. فابتداء نقول إن علو القهر ثابت لله سبحانه وتعالى مع كل آية ورد فيها اسم الله القهار وورد فيها معنى القهر، كما في قوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وكذا في قوله سبحانه وتعالى سبحانه هو الله الواحد القهار، وقوله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، وكما في قوله سبحانه وتعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. فإذا دلت هذه الآيات على إثبات صفة القهر واسم الله القهار، فإنها تدل كذلك على علو القهر لزوما لله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا المعنى على معنى علو القهر وثبوته لله سبحانه وتعالى قول هود عليه السلام لما تحداه قومه فقال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. وكذا أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا قط هم ولا غم ولا حزن إلا قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر الحديث. ففيه ناصيتي بيدك. وفي الآية التي قبل قال هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فهذا هو علو القهر الثابت لله سبحانه وتعالى. وليس معنى القهر كما بينا قبل ذلك ليس معناه الظلم، وإنما معناه أن الله سبحانه وتعالى هو المالك لكل شيء وهو المتصرف في كل شيء وهو الذي يدبر أمر كل شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما علو الشأن فإن معناه أن الله سبحانه وتعالى تعالى عن كل نقص وتنزه عن كل عيب وتقدس سبحانه وتعالى عما يصفه به الملحدون والمبتدعون الضالون وكذلك المشركون والكافرون الذين ينسبون لله سبحانه وتعالى ما لا يليق به. فإنه سبحانه وتعالى تعالى علوا في شأنه في كل كمال وفي كل نعوت الجلال، تعالى سبحانه وتعالى في أحديته وصمديته أن يكون له والد أو ولد أو أن يكون له كفء أو نظير، وتعالى في عظمته وجبروته وملكوته سبحانه وتعالى أن يكون له ظهير أو نافع أو أن يكون له شريك في الملك، تعالى سبحانه وتعالى عن كل ذلك علوا كبيرا. وتعالى سبحانه وتعالى في كمال حياته وقيوميته تعالى عن السنة والنوم والتعب والإعياء، وتعالى سبحانه وتعالى في كمال علمه عن الجهل والغفلة والنسيان، وعن أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وتعالى سبحانه وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا أو أن يهضم أحدا في حسناته دون أن يكافئه عليها. إنه سبحانه وتعالى الذي ثبت له كل كمال وتعالى عن كل نقص، وهذا هو علو الشأن الثابت لله سبحانه وتعالى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولهذا نرى كثيرا أن الفعل تعالى في نسبته لله سبحانه وتعالى يقترن بالتسبيح سبحانه وتعالى كما في كثير من آيات القرآن. قال الله سبحانه وتعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وقال الله سبحانه وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال الله سبحانه وتعالى ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذه الأنواع الثلاثة ثابتة لله سبحانه وتعالى. علو الذات، فالله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته سبحانه وتعالى. وعلو القهر، فإنه سبحانه وتعالى تملك كل شيء وتحكم في كل شيء وهو القادر على كل شيء وهو القاهر فوق عباده. وقوله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده يتضمن صفة القهر وعلو القهر كما يتضمن صفة الفوقية وعلو الذات لله سبحانه وتعالى. وأما علو الشأن فسبحانه وتعالى قد تعالى عما يقول الظالمون والمشركون والذين ينسبون الولد وإليه الشريك والذين ينسبون إليه الولد، تعالى عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. فهذا بالنسبة لمعاني هذه الأسماء الثلاثة: العلي الأعلى المتعالي. ثم نأتي إلى بيت القصيد بعد أن عرفنا معاني هذه الأسماء وثبوتها في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لنتعرف على الآثار الإيمانية لإيماننا بهذه الأسماء الحسنى. فأول أثر إيماني لإيماننا بأسماء الله العلي الأعلى المتعالي هو كمال الخضوع لله سبحانه وتعالى والذل للعلي الأعلى المتعالي مع كمال الحب له سبحانه وتعالى. فإنه مع علوه قهرا ومكانة وذاتا فإنه سبحانه وتعالى حليم بعباده، رحيم بعباده، يدبر الأمر لهم فيما يكون لهم الخير من حيث لا يعلمون. وهو سبحانه وتعالى القاهر فوقهم، وهو سبحانه وتعالى القادر عليهم لو أراد أن يبيدهم وأن يذهبهم، لو أراد سبحانه وتعالى أن يعذبهم جميعا لفعل، لكنه سبحانه وتعالى مع علو قهره وعلو شأنه وعلو ذاته سبحانه وتعالى كان رحيما حكيما حليما سبحانه وتعالى لطيفا بعباده. إنه سبحانه وتعالى الحليم الغفور الكريم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا الذي ذكرناه من الأثر الإيماني كمال الخضوع لله سبحانه وتعالى مع كمال المحبة لله سبحانه وتعالى هما ركن العبودية التي لا تصح إلا بهما. ولأجل ذلك قال ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى وهو يعرف معنى العبودية، قال: العبادة تجمع أصلين، غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق مذلل طريق معبد، أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له. فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له. هؤلاء الذين يقولون نحن نحب الله، نحن نحب ربنا سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يمتثلون أمره. هذه السافرة المتبرجة تزعم أنها تحب الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يدخن يزعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ترك الصلاة، وذلك الذي منع الزكاة، وهذا الذي يأكل الربا، كل هؤلاء يزعمون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى، لكن هذه المحبة لا تمثل عبودية لله. نعم، لأن العبادة تعني كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، فلا تنفعهم تلك المحبة مع تركهم أمر الله سبحانه وتعالى وتجرؤهم على معصية الله. قال ابن القيم رحمه الله: فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له ولم تكن محبا له لم تكن عابدا له، حتى تكون محبا خاضعا. ولهذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نعظم الله في الركوع والسجود بأن نقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وأن نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، إعلانا لهذا الذل والخضوع لله الأعلى سبحانه وتعالى. وعن سر هذا القول، قول سبحان ربي الأعلى في سجودنا، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا، قال: وكان وصف الرب بالعلو في هذه الحال في غاية المناسبة لحال الساجد الذي قد انحط إلى الأسفل على وجهه، فذكر علو ربه في حال سقوطه كما ذكر عظمته في حال خضوعه وركوعه في ركوعه، ونزه ربه عما لا يليق به مما يضاد عظمته وعلوه سبحانه وتعالى. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. فهذا هو أول الأثر الإيمانية، أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وذلك عن طريق كمال الخضوع لله والذل مع كمال المحبة لله سبحانه وتعالى. وأثر إيماني ثان من آثار إيماننا بهذه الأسماء العلي الأعلى المتعال، وهو النزول للحق والاستجابة لأمر العلي الأعلى سبحانه وتعالى إن الذين يتكبرون عن آيات الله ويتكبرون عن أوامر الله سبحانه وتعالى ويتكبرون عن تطبيق شرعه وحدوده فإنهم لا يؤمنون بهذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، بل يتعالون على الله سبحانه وتعالى، ويتعالون على شرعه وحكمه، ويتعالون كذلك على ما قدره الله سبحانه وتعالى من أحكام شرعية وحدود ألزم بها عباده المؤمنين. ولأجل ذلك فإن المؤمن يخضع وينزل على أمر الله ولحكم الله سبحانه وتعالى القدري ولحكم الشرعي. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذا المعنى كما قلنا قبل يستلزمه عدد من أسماء الله الحسنى، يستلزمه اسم الله العليم والحكيم واللطيف والخبير والملك والعزيز، كل هذه الأسماء وغيرها من أسماء الله الحسنى التي تدل على هذه المعاني، التي تدل على كمال علم الله سبحانه وتعالى وخبرته بعباده وكمال ملكه سبحانه وتعالى وعزته، وتدل كذلك على كمال علوه. كل هذه الأسماء تبين أنه يجب على العباد أن يخضعوا لشرع الله ولأوامر الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعطلوا أحكام الله، وأن لا يعطلوا شرع الله. إنه حينما تعلو على أمر الله سبحانه وتعالى وتتكبر عن أمر الله سبحانه وتعالى وحدوده ونواهيه، كيف لك بعد أن تزعم أنك عابد لله وأنك مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأنت تتكبر عن أوامر الله وحدوده وشرعه؟ ولأجل ذلك فإن الأثر الإيماني الثالث من إيماننا بهذه الأسماء الثلاثة العلي الأعلى المتعالي أن نتواضع ولا نتكبر في الأرض، وألا نعلو في الأرض ظلما وقهرا وعدوانا على العباد. إذا كان قد مضى معنا في اسم الله المتكبر أنه لا يجوز للعباد أن يتكبروا، ولا يجوز لأحد أن يقول إن من تعبدي باسم الله المتكبر أن أكون متكبرا، لا، لأن هذه الصفة لا تليق بهذا العبد المخلوق الضعيف الجهول الظلوم، إنما تليق بالرب سبحانه وتعالى، بالملك الجبار القدير القهار الذي ملك كل شيء وتحكم في كل شيء والذي ليس كمثله شيء. إن التكبر صفة كمال لله سبحانه وتعالى، بينما هي صفة نقص في حق المخلوقين، فعلى أي شيء يتكبر المخلوق؟ ولأجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة، قال الله سبحانه وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته ولا أباني. فإذا كان هذا المعنى قد مضى في اسم الله المتكبر، فكذلك نقول إنه لا ينبغي لأحد أن يقول إن من التعبد بأسماء الله العلي الأعلى المتعالي أن نكون عالين في الأرض، لا، إن الله سبحانه وتعالى قد ذم أهل العلو في كتابه وقال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، ولم يقل للعالين ولا للمستعلين ولا للمستكبرين، وإنما قال العاقبة للمتقين الذين يخافون ربهم سبحانه وتعالى ويلزمون أوامره ويجتنبون نواهيه ويقيمون حدود الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الذين لهم العاقبة. وأما المتكبرون وأما العالون فإنهم ما على أحد على وجه الأرض إلا قصمه الله سبحانه وتعالى. لقد ذكرنا في لقائنا الماضي أنه لما نادى فرعون في قومه فقال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال الله سبحانه وتعالى فأتبعوهم مشرقين. تحدث عن قوم فرعون وملئه الذين أتبعوا موسى عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين من بني إسرائيل. ما الذي حدث لهم؟ ما الذي جرى لهم؟ قال الله سبحانه وتعالى: فأغرقناهم أجمعين. إن الله سبحانه وتعالى كافأ وجاز هذا الذي استعلى في الأرض وقال: هذه الأنهار تجري من تحتي بأن جعل الماء يجري من فوقه وأغرقه سبحانه وتعالى وجعله عبرة لمن بعده. ولما استعلى قارون بماله قال الله سبحانه وتعالى فخسفنا به وبداره الأرض، وقال في آيات بعدها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. وهنا يرد إشكال وشبهة قد تثار في نفس البعض، يقولون ألسنا نسعى إلى التمكين لدين الله سبحانه وتعالى وإعلاء كلمة الله في الأرض، وهذا يتطلب أن يكون صاحب الدين عاليا في الأرض لأنه ممكنا؟ فنقول لا، فرق كبير بين العلو والتمكين، وإن هذا الفرق يظهر في عدة معان نذكر بعض هذه المعاني. أولها أن الذي يسعى إلى العلو إنما يقصد العلو لذاته، وأما الذي يسعى إلى التمكين فإنه يعلم أن التمكين ليس غاية وإنما التمكين وسيلة لإقامة دين الله في الأرض ونشر العبودية. قال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولذلك رأينا عباد الله الصالحين الذين مكن الله عز وجل لهم في الأرض يعترفون بنعمة الله ويستعملون هذا التمكين في نشر دين الله في الأرض. إن سليمان عليه السلام لما مكن الله عز وجل له في الأرض نشر دين الله، نشر التوحيد في ربوع الأرض بقدر الطاقة. ولما علم أن قوما في بلاد اليمن يعبدون الشمس ويسجدون لها من دون الله أرسل إليهم كتابا كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا على الله ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. إن صاحب التمكين همه أن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وأما صاحب العلو فإنه ليس كذلك لأنه يرى أن العلو غاية يريد أن يصل إليها ليحقق حظا من حظوظ النفس أو مأربا من مآرب الدنيا. إن صاحب التمكين همه أن ينشر دين الله لأنه يعلم أن التمكين ليس غاية بل هو وسيلة. قال الله سبحانه وتعالى عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين فقل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، إلى آخر سياق الآيات. إن الله سبحانه وتعالى يحكي لنا عن ملك لما مكنه الله سبحانه وتعالى في الأرض ما استكبر ولا علا ولا ظلم ولا طغى وإنما ذهب ينشر دين الله. والله سبحانه وتعالى يبين في كتابه ويسطر في حروف القرآن ويسطر في آيات القرآن ما كان عليه هذا الملك النبي الصالح من التمكين وما كان عليه من الدعوة لله رب العالمين. فهذا هو أول الفروق بين العلو والتمكين، فالعلو عند أصحابه وأهله غاية، أما التمكين فعند أهل التمكين ليس بغاية وإنما هو وسيلة لنشر دين الله وإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى في الأرض. إن العلو كذلك يرد في كتاب الله مقترنا بالظلم والفساد والاستكبار، يقال على في الأرض أي تدبر وتعظم. قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، على في الأرض أي طغى وتدبر وتعظم. وقال الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل ولتعلن علوا كبيرا، أي لتبغن في الأرض ولتتعظمن في هذه الأرض، كما قال غير واحد من المفسرين. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكذا قال مسلم البطين في قوله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا، أي طغيانا، ولا فسادا، أي ظلما وأخذا للمال بغير حق. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وإن أثر هذا الفرق يظهر في أهل العلو وفي أهل التمكين. فأما أهل العلو فإنهم يبحثون عن العلو لحظوظ النفس، فإذا أخذ منهم هذا العلو أو نوزعوا فيه كانوا محاربين شرسين. رأينا ذلك في قصة فرعون مع موسى صلى الله عليه وسلم، ورأينا ذلك في فعل كفار قريش مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورأينا ذلك في فعل عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، وكذلك فعل اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه الحرب التي أعلنت على الأنبياء والمرسلين كان سببها الأول أنهم يريدون بنشر دينهم ونشر العبودية لله وحده أن ينتزعوا سلطان هؤلاء الطاغين الذين علوا في الأرض بغير حق. ولذلك كانت الحروب متنوعة. لنتأمل مثلا ما فعله فرعون لما جاء موسى عليه السلام بالبينات. قال له فرعون: أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. إن فرعون ظن أن تلك الدعوة التي جاء بها موسى صلى الله عليه وسلم وأخوه هارون دعوة لانتزاع الملك وانتزاع العلو منه ومن ملئه، ودعوة لأن يكون موسى وهارون أصحاب الكبرياء في الأرض. ولا والله، إن أنبياء الله ورسله لا يريدون علوا في الأرض ولا يريدون كبرياء، وإنما يريدون نشر كلمة الحق. هؤلاء الأنبياء الذين مضوا على طريق الدعوة ولم يكن لهم من الأتباع إلا رجل أو رجلان، هؤلاء الأنبياء الذين يأتون يوم القيامة وليس معهم أحد، هل كانوا يريدون علوا في الأرض وفسادا وكبرياء؟ لكن أهل الباطل يشوهون صورة الحق. إن فرعون تارة يتهم موسى صلى الله عليه وسلم بالسحر، وتارة يتهمه بالخروج عن جادة الطريق وأنه يريد الفساد في الأرض. وقال فرعون: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. سبحان الله، يصبح فرعون هذا الطاغية يصبح حملا وديعا، وإذا بموسى صلى الله عليه وسلم على قول فرعون يصبح هو الذي يريد أن يبدل الدين والذي يريد أن يظهر الفساد في الأرض. وهكذا تنقلب الموازين وتشوه وسائل الإعلام الكفرية صورة المؤمنين الصادقين الذين يريدون الدعوة إلى الحق والألوهية لله وحده سبحانه وتعالى بهذا النحو الذي شوه به فرعون صورة الدعوة التي كان عليها موسى. ولذلك فإن المصلحة المشتركة لفرعون وملئه جعلتهم يتآمرون على تلك الدعوة. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. إن تلك الحرب الشاملة الإعلامية والإبادية والتشويهية التي شنها فرعون على موسى صلى الله عليه وسلم لتشن في هذه الأيام على كل الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى الصادقين الذين يريدون الدعوة إلى الله وإلى إقامة العبودية لله وحده وإلى إعلاء كلمته وتطبيق شرعه. يتهمون بالتصرف وبالإرهاب وبالرجعية والتخلف لا لشيء إلا لأنهم يريدون إقامة دين الله. إن الذي يحدث الآن على أرض باكستان والذي حدث من قبل في غيرها من البلاد المسلمة ليؤكد بكل قوة أن فرعون الطاغية لم يمت، وإن فراعين الأرض تريد أن تفعل ما فعله فرعون من إبادة كل من ينادي بإقامة حكم الله وشرعه في الأرض، بإبادة كل من يدعو إلى وحدانية الله وإلى اتباع دينه على الطريق الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبل. نعم، إن تلك الحروب التي تشن على المسلمين دائما ليس لها إلا هدف واحد وليس لها إلا غاية واحدة. قال الله سبحانه وتعالى: وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إن أهل الباطل لا يقيمون لأرواح الأبرياء وزنا ولا للدماء قدرا ما دام الأمر يتعلق بمحاربة أهل الحق، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لأن القضية تتعلق بسحب البساط من تحت أقدامهم وبنزع السلطان من أيديهم ورده إلى الملك الحق سبحانه وتعالى. هذا هو الفرق الأول بين العلو والتمكين. وأما الفرق الثاني فإن صاحب العلو يريد حظ النفس ويريد شهوتها ويريد أن يحقق لها من مآرب الدنيا ما يتحقق بالعلو، لكن صاحب التمكين تراه خاضعا متواضعا ذليلا لله سبحانه وتعالى، لأنه ما سلك طريق التمكين لنفسه وإنما سلك هذا الطريق إرضاء لربه. ولعل هذا من حكم الابتلاء قبل التمكين فإن الله سبحانه وتعالى لم يمكن لأحد إلا بعد الابتلاء. قيل للشافعي رحمه الله تعالى: خير للرجل أن يمكن أم أن يبتلى؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ قال الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقالها هرقل كما في حديث ابن عباس الذي يحكي حوار هرقل مع أبي سفيان، قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فتأمل رحمك الله ترى أن أهل التمكين لا تظهر فيهم صفة الاستكبار وصفة العلو والطغيان، وإنما تراهم خاضعين، تراهم مخبتين لله سبحانه وتعالى مهما مكن لهم في الأرض، تراهم معترفين بنعمة الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه هذين النبيين الكريمين الملكين داود وسليمان عليهما السلام. قال الله سبحانه وتعالى وهو يبين أنبيان كان، قال الله سبحانه: قال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين ولقد آتينا داود وسليمان فضلا. وقال: الحمد لله الذي ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود فقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وتأمل أيضا قول سليمان عليه السلام وهو يعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى لما قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وهذا سليمان عليه السلام أيضا يقول لما نادى في ملئه وقال: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، في قصته مع ملكة سبأ. قال الذي عنده علم من الكتاب: أن آتيك به قبل أن يرتد إليه طرفك. فلما راه مستقيما عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وهكذا ترى أهل التمكين، تراهم متواضعين مخبتين لله سبحانه وتعالى، على عكس أهل العلو الذين يقترن علوهم بالظلم والفساد. قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم إن أهل العلو وإن أهل العلو تراهم في الفساد والظلم والطغيان، وأما أهل التمكين فإنك تراهم خاضعين متواضعين معترفين بنعمة الله سبحانه وتعالى. نعم إن أهل التمكين ليس لهم هم في شيء من هذه الحياة، لا يريدون شيئا من عرضها ولا شيئا من متاعها، وإنما يريدون فقط رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك ترى الذي يسعى إلى العلو في الأرض يحزن ويموت كمدا وهما وغيظا إذا فاته منصب من مناصبها أو إذا فاته شيء من العلو فيها. وأما الذي يسعى إلى إرضاء الله سبحانه وتعالى فإنه إذا فاته التمكين لا يحزن، لأنه يعلم أن التمكين ليس بغاية وإنما رضا الله هو الغاية. كم من مضى على طريق الهداية وطريق الدعوة إلى الله عز وجل ممن لم يحصل لهم لا نصر ولا تمكين ولا ارتفاع شأن في هذه الأرض إلا في قلوب المؤمنين، وقبل ذلك عند رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يحب الأتقياء الأنقياء الأخفياء. لقد مضى على طريق الدعوة إلى الله مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه ولم ير نصرا ولا تمكينا. لقد مضى على طريق الدعوة إلى الله غلام أصحاب الأخدود ولم ير هذا الانتصار وهذا الانتشار لدعوته الذي بدأ بعد موته مباشرة. لقد مضى عدد من الأنبياء كما أخرج البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد. إن هؤلاء الصالحين لم يروا تمكينا وإنما حققوا ما هو أعلى منه نحسبهم كذلك، وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى. وكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن هؤلاء الصحبة الكرام من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم مضوا على طريق الدعوة وراوا كثيرا من مر الطريق ولم يروا كثيرا من حلاوته، من حلاوة النصر والتمكين التي ورثها من بعدهم ممن رأوا حضارة الإسلام وازدهار دولته وعلو كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. عاش الصحب الكرام السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار عاشوا ظروفا صعبة، ذاقوا الجوع وذاقوا الحصار وذاقوا ما ذاقوا من آلام وهم في طريق الدعوة إلى الله والغزو والجهاد في سبيل الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين. فهذه الفروق من أهم الفروق بين العلو وبين التمكين. إن من الفروق كذلك ومن أهم الفروق بين العلو والتمكين أن الذي يريد العلو في الأرض يتنازل عن أي شيء ويضحي بكل شيء في سبيل أن يعلو في الأرض. ترى الذي يسعى إلى المناصب، ترى الذي يسعى إلى العلو في الأرض على استعداد أن يضحي بنفسه، أن يضحي بماله، أن يضحي بكل شيء ولو أدى الأمر إلى أن يضحي بدينه أحيانا. ولقد رأيناهم وعرفناهم وسمعنا عنهم في كتب التاريخ التي كثرت فيها أخبار هؤلاء الساقطين الذين أرادوا العلو في الأرض فتنازلوا عن دينهم وتنازلوا عن علمهم وتنازلوا عن كل شيء في سبيل أن يظفروا بالعلو في الأرض. وأما صاحب التمكين فإنه لأنه يعلم أن التمكين ليس غاية وإنما هو وسيلة لا يتنازل عن شيء، وإنما يتمسك بدين الله سبحانه وتعالى ولا يداهن فيه ولا يجامل فيه، وإنما يتمسك به كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبل والصالحون بعد لا يفرط فيه أبدا. ولذلك رأينا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يستمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إن التمكين في الظاهر سيضيع منه، إنه في الظاهر الذي يراه كثير من الناس سينتهي حكمه وينتهي أمره ومع ذلك لا يبالي. ذكر السهيلي رحمه الله تعالى في الروض الأنف هذا الموقف الذي ذكرناه قبل لكن بصورة أخرى. قال السهيلي رحمه الله تعالى ومن قوة تألهه رضي الله تعالى عنه أنه حين أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رد جيش أسامة حين رأوا الردة قد استعرت نارها وخافوا على نساء المدينة وذراريها فقال والله لو لعبت الكلاب بخلاخل نساء المدينة ما رددت جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلمه عمر وأبو عبيدة وسالم وسالم وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان أشد شيء على أبي بكر أن يخالف رأيه رأي سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه، فقال فكلموه أن يدع للعرب زكاة هذا العام تألفا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم حتى يتمكن له الأمر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكلمه عمر رضي الله تعالى عنه أن يولي مكان أسامة من هو أسن، فبين لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أنهم فهموا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، وأنه لم يكن يؤلف أقواما أسلموا، وإنما ألف أقواما كانوا على الكفر أو كانوا حديث عهد بكفر. وهذا الذي تمسك به عمر رضي الله تعالى عنه في عهده، ولأجل ذلك أسقط سهم المؤلفة قلوبهم في زمنه، لا لأنه يعطل شرع الله كما يقول بعض السفهاء الذين يتكلمون في دين الله بغير علم، وإنما فعل ذلك لأن العلة التي كان يقتضيها تأليف القلب في أقوام قد زالت، فإن أقواما أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلوبهم، فلما أسلموا وحسن إسلامهم واستمر أمرهم حتى زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لم يكن هناك داع إذن أن يستمر في إعطائهم سهم المؤلفة قلوبهم. ولا يعني هذا تعطيل هذا السهم مطلقا، وإنما يعني أن العلة عند هؤلاء تحديدا لم تعد قائمة، وإنما قد تقوم في غيرهم ممن يخاف من سدهم على الإسلام أو نحو ذلك. ولأجل ذلك فإن هذا السهم لا يزال إلى الآن يصرف كما بين الله سبحانه وتعالى وكما تقتضي المصلحة وتأليف القلب الذي يراه المسلمون في هذا الزمان وفي كل زمان. الشاهد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال يا ابن الخطاب أتأمرني أن أكون أول حال عقدا عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أخر من السماء إلى الأرض فتخطفني الطير أحب إلي من أن أمالئكم على هذا الرأي. وقال لهم والله لو أفردت من جميعكم لقاتلتهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، ولو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه، أو في شك أنتم؟ إن وعد الله لحق وإن قوله لصدق، وليظهرن الله هذا الدين ولو كره المشركون. ثم خرج وحده إلى ذي القصة حتى اتبعوه، وسمع الصوت بين يديه في كل قبيلة ألا إن الخليفة قد توجه إليكم، الهرب الهرب، حتى اتصل الصوت من بلاده إلى بلاد حمير، وعلى هذا مضى كل الصالحين. فهذا يبين الفرق بين العلو والتمكين. ولأجل ذلك فإن المؤمن الصادق ليس له نصيب من العلو، وإنما له نصيب من البحث عن التمكين غاية من البحث عن التمكين لإرضاء الله سبحانه وتعالى. فالتمكين ليس غاية وإنما هو وسيلة لإرضاء الله سبحانه وتعالى. وهل يعني هذا أنه ليس لنا نصيب أصلا في التعبد بمعنى العلو؟ والجواب لا، قد يكون معنى العلو ممدوحا إذا كنت تريد بالعلو الاستعلاء على الشهوات، إذا كنت تريد بالعلو الاستعلاء على الشهوات وعلى حظوظ النفس وعلى متاع الحياة الدنيا، إذا كنت تريد بالعلو الترفع عن الدنايا والترفع عن الذنوب التي لازلت تفعلها وأنت تجاهر الله سبحانه وتعالى بها أو تبارزه بها في الخلوات، إنه ينبغي أن تستعلي على الشهوات وعلى حظوظ النفس وعلى متاع الحياة الدنيا وعلى تلك الذنوب التي تمارسها. هذا هو المعنى الذي يليق بك في معنى العلو والاستعلاء. وأما الطغيان وأما التجبر وأما القهر والظلم فتلك معان لا تليق بالمؤمنين أصلا، وإنما كان العلو لله سبحانه وتعالى لأنه العلي الأعلى. ولا ينبغي أن يفهم أحد من ذلك أننا ننسب إلى الله سبحانه وتعالى أنه ما دام على فإنه يطغى، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فإنه العلي الأعلى المتعال الحكيم العليم اللطيف الخبير الرحيم الحليم، هذا هو الفهم السليم المستقيم لمعاني أسماء الله الحسنى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يمسكنا بالفهم القويم والعقيدة الصحيحة التي على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. من الآثار الإيمانية لإيماننا باسم الله العلي الأعلى أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده، وألا نخاف من أحد دونه. إن الذي يستشعر بأن الله هو العلي الأعلى، إن الذي يستشعر بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي على ذاتا وقهرا وشأنا، لا يمكن أبدا أن يخاف من مخلوق ضعيف. كيف لا وهو الذليل؟ كيف لا وهو الضعيف؟ والله سبحانه وتعالى هو الأعلى الذي ليس فوقه شيء، والذي لا يبلغ قدرته شيء، والذي لا ينازعه في ملكه شيء. إن طريق الدعوة إلى الله عز وجل طريق محفوف بالمخاطر والفتن، مليء بالابتلاء والمحن والإحن، وإن أهل الباطل يتربصون بالدعاة إلى الله وبأصحاب الحق، يحيكون لهم المؤامرات ويكيدون لهم التدبيرات، حتى إذا سقط الداعية في براثنهم حينما يصيبه الوهن واليأس ويصاب بالهزيمة النفسية، فإنهم يفرحون ويتم لهم ما يريدون. لكن الداعي إلى الله الذي يعتصم به يعلم يقينا أنه لا ينبغي أن ييأس ولا أن يقنط مهما مكر الماكرون ودبر المدبرون، فإنه يعتصم بالله وعنده يقين أن الله لا يضيع أجر أن الله لا يضيع أجر المحسنين، وأنه سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين. إنه حينما يستقر هذا اليقين في قلب المؤمنين الصادقين، في قلب الدعاة إلى الله عز وجل، يتبدد الخوف وتتمزق خيوط العنكبوت، وينبلج فجر الحق ظاهرا أبلج واضحا لا يحتاج إلى بيان. إن المؤمن الصادق يمضي على طريق الدعوة إلى الله، لا يبالي بالمحن ولا بالفتن ولا بالمؤامرات ولا بما يكيده له أعداؤه، لأنه يعلم يقينا أن هذه طبيعة الطريق، وأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي عدوا من المجرمين الحاقدين الحاسدين، لكن الله سبحانه وتعالى سينجي عباده المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى باسمه العلي الأعلى المتعالي أن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يمكن لأهل الحق، وأن يظهر دينه وشرعه وحكمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يذل الطغاة والمتجبرين الذين يمكرون بالمؤمنين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يقسم ظهور الظالمين وكل من حارب هذا الدين، وكل من تربص بالمؤمنين من المنافقين الذين يوالون الكافرين من دون المؤمنين ويتربصون بالمؤمنين إرضاء للكافرين. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في باكستان وأفغانستان والعراق والشيشان وفلسطين والصومال والسودان وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي.